بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صفحتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. زاد في رواية: فإن الله عز وجل رازقها. وفي رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد أو يتناجش، إلى أن قال: أو يبيع على بيع أخيه. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. بقي صورة ثالثة ذكرت في سورة النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فثلاث صور: الصورة الأولى لا يجوز أن تجمع بين أختين، وهل يدخل في ذلك أختين من الرضاعة؟ هذا أحوط. ولعلكم تذكرون في المحاضرة التي ألقيتها في عن أحكام الرضاع، ذكرنا بالنسبة ما يتعلق بالرضاع أنه من باب الأحوط، فالأحوط أن لا يجمع بين الأختين. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاع. لما؟ قال: لأن الحكمة من النهي حتى لا تقع قطيعة بين الأختين. ثم قال رحمه الله تعالى: والصلة مطلوبة ممن كانوا بالنسب لا بالرضاع. فقد نبهنا في تلك المحاضرة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أنه لا يأخذ جميع أحكام النسب. تذكرون هذا أم لا؟ قلنا من الفوارق، هل تذكرون أنه ليس مشابها في جميع الصور؟ هاتوا. نعم، ها؟ في الصلة و لا يكون وليا لها في الزواج، الأخ من الرضاعة، الابن من الرضاعة، الأم من الرضاعة، ما يكون وليا، ها؟ ولا أيضا والورث في الإرث كذلك، ولا أيضا يكون في العاقلة في قضية الديات. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في جهة الصلة لا يلزم، فعلى هذا لو تزوج بأختين من الرضاع يجوز. فمثلا تزوج امرأة ثم تعرف أو علم أن هناك امرأة وقد رغب في الزواج منها وهي أخت لزوجته من الرضاع، قال يجوز. والصحيح كما قلنا أنه يترك هذا أقل الأحوال من باب الاحتياط. باب الاحتياط. المرأة والعمة والمرأة والخالة كذلك لا يجوز أن تتزوج بامرأة ثم تتزوج بعمتها، أو العكس، تزوجت بامرأة ثم تزوجت ببنت أخيها، فهذا يصلح ويصدق عليه مرأة وعمتها. كذلك المرأة وخالتها، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة ثم تتزوج خالتها ولا يجوز أن تتزوج امرأة ثم تتزوج بنت أختها. طيب لو ارتفع النسب ليست عمتها لكن عمت عمتها أو عمت أمها عمت أبيها، هل يدخل أيضا في هذا الحديث؟ الجواب نعم، فإن هناك قاعدة عند الفقهاء قالوا عمات الأصول هن عمات الفروع وخالات الأصول هن خالات الفروع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام نكاح المرأة والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة. بعضهم أراد أن يجعل قاعدة من هذا الحديث، ماذا قال؟ قال لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى، لا يجوز الزواج بينهما فلا يجوز الجمع بينهما. أنت انظر مثلا المرأة وعمتها، لو قلنا المرأة اسمها مثلا فاطمة وعمتها اسمها سلمى، طيب فاطمة عمتها اسمها سلمى، لو قدرنا على أن فاطمة ذكر، فاطمة ذكر بدلا من فاطمة جعلناها سالم، هل يجوز لسالم أن يتزوج بعمته؟ الجواب لا. إذن لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما. كذلك بين المرأة وخالتها، لو قلنا أن امرأة اسمها خديجة وخالتها اسمها ميمونة، هل لو قدرنا على أن خديجة ليست خديجة بنت على أنها ذكر، هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج خالته؟ الجواب لا. إذن لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. مفهوم هذه القاعدة أو لا؟ طيب هل هذه القاعدة مسلم بها؟ هذه القاعدة أولا يخرج منها قضية الصهور، الصهر يخرج منها. أضرب لك مثالا في قضية الصهر، كانت هناك امرأة متزوجة برجل معه بنت من امرأة سابقة، من امرأة سابقة، زوجها هذا مات، فجاء رجل وتقدم يريد أن يتزوج بالبنت وزوجة أبيها، يجمع بينهما، يجمع بينهما. لو جئنا على تلك القاعدة على الإطلاق سنقول لا يجوز، صح ولا لا؟ لأنه هل يجوز لك أن تتزوج بزوجة أبيك على قاعدة أنك تقدر أحدهما ذكر والآخر أنثى؟ طيب بالمثال يتضح المقال. الآن رجل متزوج بامرأة ومعه بنت من امرأة سابقة ليست بنت هذه المرأة، المرأة لو اسمها سودة، سودة، والبنت اسمها مثلا عائشة، مات الأب، طيب الآن معك البنت وزوجة أبيها، قدرنا أحدهما ذكر، قلنا مثلا عائشة البنت على أنها ذكر، لو أن هذا الذكر هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أبيه؟ الجواب لا. إذن على هذه القاعدة لو كان على الإطلاق لا يجوز الجمع بين البنت وزوجة أبيها بعد أن مات الأب، يريد آخر يتزوج بهن، مفهوم هذا أو لا؟ الصهور قالوا لا يدخل، الصهور لا يدخل في هذا الباب. بقي قضية إطلاق قضية النسب، لا بأس النسب الرضاع لا بأس، أما الصهور لا يدخل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في هذا الحديث بهذا اللفظ قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، انظروا إلى الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لك حتى لا تكن سببا في الكراهية بينك وبين أخيك، ذكرك بأن هذا الرجل الآخر هو أخوك، أخوك في الإسلام، أخوك في الإسلام، فعلى هذا لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. طيب هل يدخل في ذلك النصراني أم لا؟ ذكر هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال هذا خرج مخرج الغالب، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، الأخ هنا معناه المسلم، خرج مخرج الغالب، لأن غالبا أنك ستتزوج بمسلمة وغالبا من ينافسك هو مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى قال وأيضا لو أنك خطبت على خطبة الرجل النصراني، يعني مثلا هناك امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني، ويجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية، فقال في ذلك تشويه للإسلام، فإن النصراني سينظر إلى المسلم أنه رجل يحب ذاته يحب نفسه، فعلى هذا فقال لا يجوز له ذلك. أمر آخر، ما المقصود لا يخطب أحدكم أو يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ هل المقصود قد دفعوا المبلغ في اتفاق نهائي أم لا؟ إذا هناك موافقة فالتحريم حاصل، إذا هناك رفض فيباح لك أن تتقدم، لكن الكلام لو كان الأمر معلقا مثل ما يقول العوام قالوا سنسأل عنك نشاور نتشاور إلى آخره، من أهل العلم من أجاز، أجاز قال يجوز، يجوز ما دام ما وافقوا يجوز ذلك. ما الدليل؟ قال الدليل ما جاء في الصحيح أن معاوية ابن أبي سفيان، أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم كانا قد تقدما في آن واحد لفاطمة بنت قيس، استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا النص فرحوا به الشيعة، ظنوا أنه سب لمعاوية، وهو ما هو سب، إنما قصد في لغة العرب النبي عليه الصلاة والسلام لا مال له، صعلوك معناه لا مال له، ليس على تعارفنا أن إنسان صعلوك يعني حقير إلى آخره. الثاني قال وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا من عاتقه، منهم من قال أنه ضراب للنساء كما جاءت في بعض الروايات، ومنهم من قال كثير الأسفار. الشاهد بذلك أن رجلين خطبا امرأة في آن واحد ولم يعارض النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن ذلك وهم بين يديه، ومنهم من قال لا، ما دام قد تقدم انتظر حتى تسمع الموافقة أو الرفض، فإنهم ربما يكونون قد وافقوا موافقة مبدئية، فلما تتقدم أنت ولك وجاهة ولك مالك يعرضون عنه ويأتون إليك ويقدمون عليك، وهذا والله عندي أنه أقوى، عندي أنه أقوى. لما؟ لأن هناك ضغينة وبغض وقطيعة ستنتظر الطرفين، فإن أخاك المسلم إذا قد تقدم عليك وأنت تقدمت وأنت ربما لك مميزات فإنهم سيعرضون عن هذا ويقبلون عليك، فالأولى تنتظر حتى يكون الرد. طيب هل هذا الأمر خاص بالرجال دون النساء؟ الجواب لا، الجواب لا، فإن المرأة إذا خطبت وأختها أي المسلمة علمت أن أختها قد خطبت وعرضت نفسها عرضا على فلان حتى يعرض عن هذه فهذا لا يجوز، أما أنه سيتزوج ثنتين فخير وبركة، زوجهم مع بعض ما فيها شيء، يجوز الزواج. طبعا لو تزوج ثنتين في آن واحد وزفت إليه أو زفتا إليه في آن واحد كيف يكون الدخول يا أبا صهيب؟ الله أعلم، في مناطق محظورة ليش ممنوع؟ هات يا أبا سعيد قوي قلبك أنا معك. نعم استهموا قرعة، استهموا قرعة يكونوا بينهم، وهذه مسألة ذكرها الفقهاء في هذا الباب. فقالوا إذا كان على هذا النمط يعني أنها تقدمت حتى تغيظ أختها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسوم على سوم أخيه، يعني لا يبيع على بيع أخيه. رأيت رجلين قد تبايعا في شيء فقلت له لا 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 عليك، أنا سأشتري منك بكذا وكذا، ودخلت أبايع على بيع أخي، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقلنا السبب القطيع الذي ستكون بين القريبات. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها، جعل نصيبها سامها أن صحف مثل صحفة الطعام، يعني هذا حقها، لكن لا يجوز لها ذلك. يأتي إليها العريس ويكون متزوجا من امرأة سابقة، قالت أوافق بشرط أنك تطلق الأولى، هذا لا يجوز شرعا، فإن الله عز وجل قد كتب لها ما كتب من الرزق، فلا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط. طيب هناك شرط آخر، أن المرأة إذا تقدم إليها العريس اشترطت عليه أنه لا يتزوج عليها، قالت موافقة لكن لا تتزوج عليها. لاحظوا يا أخوان ما فائدة الشرط؟ فائدة الشرط يكون هناك فسخ، يطلق ولا مهر له، ما يكون كالخلع، لا يكون كالخلع، خلع لابد أن ترد المهر. فلو اشترطت مثلا المرأة أنه لا يخرجها من بلدها وما وفى بالشرط فيطلقها ولا له ريال ولا له شيء، بخلاف لو أن الرجل كان قد أقام الشرط على ما هو عليه ثم هي طلبت الطلاق فتعيد إليه المهر، وهو على أمرين كما تقدم معنا في الدروس السابقة لعله في سبل السلام وغير، أن مسألة الخلع هو بين أمرين، إما أن يطلق وإما أنها الحاكم يفصل بينهما بدون طلاق، بدون طلاق. إن طلق فعدتها كعدة المطلقة، وإن وقع الفسخ عن طريق الحاكم فإنها تعتد كم حيضة واحدة. فقلنا لو أنها اشترطت، من أهل العلم من قال شرط معتبر، لأنه يختلف على الأول. الأول جاءت وتريد أن تفسد بيتا، دمر بيتا، قالت تتزوجني بشرط أن تطلق الأولى، هذه أرادت أن تدمر بيتا. أما الصورة الثانية فإن البيت غير موجود، قالت أوافق على أن تتزوجني لكن لا تتزوج علي، فمن أهل العلم أجاز ذلك. ومنهم من قال هذا شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه لم يلتزم بالشرط هذا كان أحسن ويخرج من الخلاف. قال زاد في رواية فإن الله عز وجل رازقها، وفي رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وهذا قد تقدم معنا لو تذكرون في دروس البيوع ألا يكون له سمسارة كما جاء في بعض الروايات، فالحاضر لا يفسد على الناس لأن الباد يكون مستعجلا ويريد أن يبيع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يسترزق بعضهم من بعض، لكن الآن البدو ما شاء الله اللهم بارك الآن يأتي إليك وهو يعرف السوق وربما يجلس عندك أيام وربما يزيد في السعر، يزيد في السعر، لكن نبقى نقي هذا النص على ما هو عليه. أو يبيع أو يتناجش، يتناجش مأخوذ من ماذا؟ شوفوا الذي آهات، اضبط لي الأحرف بالتشكيل، النون مفتوحة مضمومة مكسورة ساكنة مفتوحة، الجيم متأكد؟ نعم، بعدين بكل ثقة هكذا، أيوه خطأ، الصواب ما قاله أنور، أيوه سكن الجيم، سكن الجيم، أنا ما أستطيع أن أنطقها لكن بنطق لكم بالعدنية، نقش نقش نون وجيم، ما بنطقوها بعد ذلك، ساكن الجيم. وخطأ الذي يقول نجش، لأنني قد قرأت ضبطها عند أكثر الشراح، كلهم يقولون بتسكين الجيم. النجش أو النش هذا يقولون هو معناه أنك تزيد في السلعة ولا ترغب في شرائها، تزيد في السلعة ولا ترغب في شرائها. أما إذا كان مثل ما يسمى الحراج وأنت راغب فلا يدخل في هذا الباب. أو يبيع على بيع أخيه، يعني أن أخاك المسلم قد اتفق مع أحد الناس أنه سيشتري شيئا، ودخلت بينهما وأردت أن تشتري، فلا يجوز لك ذلك، وهذا أخذناه بالتوسع في كتاب البيوع. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ إلى هنا والحمد لله.